قل هذه سبيلي أدعو إلى الله
شبكة المعالي الإسلامية تقدم
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى ساعة حوار. منذ ما يقارب 100 عام أو أكثر وباسم النهضة والتقدم أوجدت صدمة الحداثة نخبة من الناس تحرروا من كل قيد وانعتقوا من كل سلطة ومن كل أثر قديم كما يزعمون، بل وحتى ثاروا على المطلق واعتبروه منتجا تاريخيا. وظل أهل الأصالة مع هؤلاء في أخذ ورد وإثبات ونفي، غير أنه في أعقاب الارتباك الفكري الحاصل بعد أحداث 11 سبتمبر وما تبعه من عدوان على الإسلام ونبيه ومقدساته وإرهاب حكوماته والتخلص من بعضها احتلالا وعدوانا، اجتهد بعضهم وبحث عن توازنات جديدة للتيار الإسلامي تقيه بأس الاستئصال وتعيد اكتشاف جوهر الإسلام برؤية عصرية تحقق مقاصد شريعته وتحل قضايا المسلمين. وكان الوسط الثقافي إذ ذاك كما يصفه بعضهم أشبه ما يكون بمسافر لاهث يتعلق بأقرب حافلة لا يهددها قراصنة البيت الأبيض. وتطلبت الموضوعية في زمان حرج كهذا كما يقول هؤلاء أن يوجه النقد والتصويب للخصمين المتنازعين، بل وجزموا من أن تصوراتهم تعد الخيار الأمثل للحركة الإسلامية في ممارساتها العالمية شعبية كانت أم حكومية. ولكن هل نستطيع القول إن هذه الأطروحات لم تخضع لإحراجات السياسات والأيديولوجيات، أم أن هذا التغير مرده مقتضيات العصر والتي تتطلب اجتهادا جديدا؟ كيف يتفاعل الشارع العربي المسلم مع هذه الأطروحات؟ هل ما تقدمه من آراء يعد كافيا لإشكالات ومعضلات الأمة التي لم تحسم منذ أمد كما قلنا، مثل صراع الإسلام والليبرالية؟ ما الموقف الصحيح والمعيار السليم لفض مثل هذه الخصومة؟ كيف يصنف نفسه من وقف موقف الناقد لكلا المعسكرين؟ هل يعتبر التوجه الجديد خالصا من فرث الليبراليين ودم الإسلاميين كما يقول بعض الكتاب، أم أن هؤلاء لا يرون أنفسهم إلا بديلا للسلفيين حتى لو لم يجهروا بذلك؟ أسئلة عديدة أتمنى أن نستطيع طرحها في هذه الحلقة على ضيفنا في الاستوديو الدكتور عبد الله ابن عبد الرحمن البريدي تحت عنوان السلفية وصراع الليبرالية. مرحبا بكم يا دكتور.
أهلا وسهلا،
حياكم الله. ضيفنا يا مشاهدي الكرام هو الدكتور عبد الله ابن عبد الرحمن البريدي، أستاذ الإدارة والسلوك التنظيمي المشارك بقسم إدارة الأعمال بكلية الاقتصاد والإدارة جامعة القصيم. حصل ضيفنا على الماجستير في العلوم بالمحاسبة جامعة الملك سعود، وحصل على الدكتوراه في إدارة الأعمال تخصص السلوك التنظيمي في موضوع الإبداع من جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة. من مؤلفات ضيفنا الإبداع يخنق الأزمات، رؤية جديدة في إدارة الأزمات. أيضا من مؤلفاته قضايا في المسألة الحضارية. كتاب ضيفنا الذي نتحاور حوله في هذه الحلقة السلفية والليبرالية اغتيال الإبداع في ثقافتنا العربية. لضيفنا العديد من الأبحاث المنشورة باللغتين العربية والإنجليزية في عدد من الدوريات العلمية. حضر عددا من المؤتمرات وأدار مجموعة من الندوات واللقاءات، كما أقام دورات تدريبية متخصصة في المهارات المختلفة. لضيفنا العديد من العضويات، منها ضيفنا عضو في الجمعية السعودية للإدارة، عضو في المجلس العربي للموهوبين والمتفوقين، بالإضافة إلى عضويات أخرى. ضيفنا هو أستاذ الإدارة والسلوك التنظيمي المشارك قسم إدارة الأعمال كلية الاقتصاد والإدارة جامعة القصيم، الدكتور عبد البريدي. مرحبا بك مرة أخرى. لتذكير الإخوة والأخوات بسؤال حلقتنا الذي نتلقى عليه الاتصالات، كالمعتاد نتلقى مشاركتكم من خلال الاستفتاء الذي نخصصه لحلقة هذا اليوم. سؤالنا يقول: يظهر فكر الإبداع ونتاجه في التيار، يظهر فكر الإبداع ونتاجه في التيار 1 السلفي، 2 الليبرالي، 3 لا يوجد لديهما، 4 يوجد عند غيرهما. جوال التصويت هو 00966530202500، 00966530202500. السلفية وصراع الليبرالية هو موضوعنا مع ضيفنا الدكتور عبد الله البريدي، فأهلا ومرحبا بكم، ونسعد بتواصلكم من خلال أرقام الهواتف التي تظهر لمتابعينا من داخل وخارج المملكة خلال هذه الحلقة، فأهلا بكم جميعا. مرحبا يا دكتور مرة أخرى. دكتور، اسمح لنا نبدأ في حلقتنا مباشرة. تحدثت الحقيقة عن المنهجية كثيرا، هل ترى أولا أن المنهجية يعني صفة مهمة للباحث العلمي لابد أن تكون موجودة عنده، يعني حتى نصف أن دراسته دراسة صادقة أن يكون عنده منهجية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، لا شك في ذلك. ذلك أن المنهجية تجعل الإنسان واعيا بالسؤال الذي يفكر فيه. ليس ذلك فقط، وإنما يكون من خلال المنهجية قادرا على الوعي بالعمليات الذهنية التي يمارسها من أجل الحصول على إجابات، ليس ذلك فقط وإنما إقناع من يطلع على هذه الإجابات بأن إجابات دقيقة أو موضوعية أو تمثل حقائق أو تعطي تفسيرات أو ما إلى ذلك.
لابد إذن كل باحث أن يذكر منهجيته،
لابد أن يكون واعيا بالحاجة إلى المنهج. ولذلك من القضايا الجميلة التي يمكن استدعائه في هذا السياق أن محمود شاكر ذكر كلمة جميلة وقال: ما قبل المنهج.
ما قبل المنهج،
أي أن هناك نوع من الوعي الذي لا بد للباحث أن يتوفر عليه حتى قبل الشروع في تحديد المنهجية التي تلائم السؤال الذي يتعاطى معه.
دكتور، تكررت كلمة المنهجية والمنهج والتمنهج بمشتقاتها ومرادفاتها في كتابك أكثر من 100 مرة، وأنت صنفت نفسك باحثا في المنهجيات، بل حتى كتاباتك عن المنهجية في المنار الجديد وإسلامية المعرفة كثيرا ما تذكر المنهج، ويبدو لي المنهجية أصبحت مفهوم مركزي لديك يا دكتور. ماشي، أنت تتهم السلفية أن عندها ضمور منهجي، ماذا تقصد بالضمور المنهجي؟ وخصوصا أن حكمك ليس منهجي، أرجو أن تعذرني على هذا. حكمك انطلق يا دكتور أنك قابلت دكتور سلفي في لندن ما بين منهجه، فقلت السلفية ما عندهم منهج. في نظرك هل هذا منهج؟ هل هذا بحث منهجي؟
لا، بطبيعة الحال لو كانت النتيجة التي توصلت إليها تعتمد على تلك القصة الرمزية لكان كلامك صحيحا.
ما ذكرت غيرها؟
لا، أنا ذكرت أن هذه قصة رمزية، والقول بأنها رمزية أي أنها ترمز لشيء تم الإحاطة به وذكر بعض الشواهد والأدلة والقرائن حوله.
يعني لذلك كل باحث يذكر قصة رمزية ترى أنه منهجي فينطلق منها،
إذا كان قادرا على إعطاء شواهد وأدلة تدعم النتيجة التي توصل إليها. أنا ذكرت مجموعة الحقيقة من الشواهد والأدلة ثم ذكرت هذه القصة. يعني ولذلك من الأشياء التي أتبعتها بهذه القصة كنوع من أنواع، دعني أقول، التحدي المنهجي لمن يشكك في هذه النتيجة، عليه أن يطلع إلى الكمية الهائلة من الرسائل العلمية للماجستير والدكتوراه في الكثير من الجامعات الإسلامية التي تتأثر بشكل أو بآخر بمنهج السلفي، سيجد أن الجانب المنهجي في غاية الضعف.
طيب هل رجعت لهذه الرسائل؟
نعم
أنا أنت لم تقدم أي نموذج، لو أنت قلت من يشكك فيمكنه الرجوع لعشرات الرسائل، هذا صحيح
بطبيعة الحال.
بس ما شفنا،
أنا اطلعت على عدد كبير من هذه الرسائل، استمعت إلى مناقشات متعددة، والكتاب ليس متوجها إلى مناقشة هذه القضية حتى أفرد له جزءا خاصا،
لكن جزء من المنهجية التي أنت تطالب بها. لما نقول والله يعني هي منهجية بالنسبة لك، يعني محور.
نعم.
تقول الدلالة على ذلك، من يشكك يرجع إلى عشرات الرسائل العلمية في الجامعة الإسلامية، هذا اختزال أيضا.
لا، أنا ذكرت الحقيقة مجموعة من الأشياء، ذكرت كما قلت هي ليست هذه القضية ليست جزء يعني جزء محوري في الكتاب، ولذلك لا يمكن التوسع يعني. لا يمكن التوسع في كل قضية صغيرة في 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 ثنايا الكتاب. أنا من ضمن الأشياء التي ذكرتها أو يمكن أن أذكرها الآن أن التيار السلفي لم يفلح في تطوير المنهجية العلمية في كثير من العلوم الشرعية والعربية والأدبية التي غالبا ما يتخصصون بها.
طيب.
لا يوجد لدينا كتب ذات طبيعة منهجية متعمقة يمكن أن يتعلمها الباحث أو الدارس بحيث تعطينا نتائج ذات أرضية متماسكة، عدا كتب
تطوير. أنت قلت تطوير يا دكتور،
كتب تتحدث مثلا عن أن البحث يتألف من مقدمة وصلب الموضوع وخاتمة وكيف تعزو المراجع، يعني طرحات تتسم بقدر كبير من السطحية.
هذا تغيير. الآن أنت تقول ليس عندهم تطوير للمنهجية، بينما أنت تقول الحقيقة أنت لم تعترف للسلفية بأي منهجية حتى لو من خلال المصدر الأساسي المنهجية الإسلامية، أليس أيضا هذا ظلم؟
لا، هم لا يتعاطون مع المنهجية بدليل أن لا يوجد كتاب يتعاطى مع القضية المنهجية في اعتباراتها الفلسفية والإجرائية، لا يوجد أي كتاب بحسب علمي عدا الكتب التي قلت لك بأنها تتعاطى مع البحث بشكل
طيب
سطحي.
أنت دكتور، أنت ذكرت منهجيتك في الكتاب، للباحث العادي من أمثالي أراد أن يطلع، أنا ما عرفت، ما في منهجية.
جميل، هنا يجب أن نفرق بين مسألتين. مسألة اتباع المنهجية وفق الأطر الأكاديمية التنظيرية، عندما تقوم بإعداد بحث فإن عليك أن تلتزم بالمنهجية التي ارتضتها هذه المجلة وهذه الدورية لها. أما عندما تطرح كتابا لا ينتج في السياق الأكاديمي فإنه ليس من المستساغ أن تلتزم بالأطر الصارمة بحرفية وتقليدية، لكن عليك أن تنطلق من القضايا الأساسية في المنهجية. فمثلا الكتاب انطلق من مجموعة من الأسئلة التي ذكر المؤلف فيها أنه يحاول أن يجيب عليها من خلال اتباع جملة من الأدوات التشخيصية، من خلال الإفادة من خبرته التراكمية في علوم التفكير وما إلى ذلك. كل هذه تصل في المنهجية،
الأسئلة
كل هذه مذكورة في المقدمة.
أي صحيح، أنت ذكرت بأنك ستنطلق منهجية ونتائج ولغة سليمة إلى غير ذلك، لكن هل ترى أن الأسئلة يعني إرادة الإشكاليات هذه منهج؟
طب بالطبع
كل يجيد
المنهجية تبدأ بطرح الأسئلة وكيف يمكن لك أن تجيب على هذه الأسئلة.
يعني عند السلفية طرحت صفحة ونص إشكاليات، ورحت للليبرالية وصفحة ونص إشكاليات، هذا منهج دكتور تعتقده؟
لا، هذا تعاطي مع نوع من نوع التعاطي المنهجي مع قضية أو إشكاليات المصطلح. يعني للتدليل على أنه ثمة إشكاليات كبرى في المصطلح يمكن أن تورد عدد كبير من الإشكاليات حول هذا المصطلح وهذا
بمجرد هذه الاعتراضات
بطبيعة الحال، وخاصة أن الكتاب كما قلت لك أيضا الحقيقة المؤلف لديه مجموعة من المحددات أو الحدود. يعني أيضا أنا وضعت قيدا على نفسي أن لا يكون الكتاب كبيرا، فبالتالي لا أستطيع أن أتوسع في كل قضية، وإنما أورد مجموعة من الإشكاليات ومجموعة من المؤشرات التي تدل على أن هذا التيار أو ذاك لم يمنح في الإجابة على مجمل هذه الأسئلة.
هذا نقد
بالتأكيد،
وأنت ترى أن مجرد النقد منهجية، يعني لا تطالب الناقد بأن يبني؟
عملية النقد هي عملية بناء.
بناء،
نعم، عملية النقد عملية.
لو قلنا الدكتور عبد الله يجيد النقد لكن ما يجيد البناء، تقبلها؟
لا أقبل هذا.
ما تقبل؟
لا أقبل هذا بدليل أن الكتاب هو ينقسم إلى عالمين اثنين، مع أن كثير من الذين تعاملوا مع الكتاب للأسف تعاملوا مع العالم الأول
السلفية.
لا، أنا أقصد أن الكتاب تعامل في عالمه الأول مع الماضي وحاول أن يستكشف الماضي ويتعرف على إشكالياته ويتعارك مع هذه الإشكاليات وما ينعكس من تلك الإشكاليات على الحاضر. هذا تم التعاطي معه، هذا الذي يتعلق بالسلفية والليبرالية. أما العالم الآخر وهو عالم بنائي، العالم الأول عالم نقدي تعاطى مع إشكاليات السلفية والليبرالية، وهذا تعاطى معه الكثيرون لأنه أكثر جلبة وربما للجوانب الإعلامية وما إلى ذلك. ولذلك أنا اقترحت الحقيقة أو شاهدت أن كثير من الصحف عندما يتعاطون أو يستعرضون الكتاب يركزون على هذا العالم النقدي الذي يتتبع الإشكاليات في التيار السلفي والليبرالي، يعني ويغفلون عن العالم البنائي اللي هو الجزء الثاني في الكتاب الذي يحاول أن يتجاوز الماضي مستشرفا المستقبل ومعطيات الواقع، يعني لكي يتصالح مع ذاته لكي يكون قادرا على الاستعداد الذكي للمستقبل.
الإشكالية في الذين يقرؤون كتابتك، إذن كل اللي قرأوا كتاباتك عندهم إشكالية؟ الصحف والناقدين؟
نحن
أنا أقول إن عندك إشكالية في إظهار جزء من
لا البناء. أنا تحدثت عن الذين تناولوا الكتاب في الواجهة أو في الإطار الإعلامي، أنهم أميل إلى ما يجلب
المفكرين من الطبقة الأولى السطحيين.
لا، المثقفون الحقيقة
المفكرين من الطبقة الأولى سميتهم السطحيين، يعني
المفكر المستوى الأول. نعم،
سطحي يعني.
نعم،
اللي هم الإعلاميين.
ليس كلهم طبعا،
سنأتي
بدليل أنا لا أستطيع أن أتورط معك.
أنت طبعا قلتها قبل أن تبدأ في الكتابة في الصحف، ولا يمكن ما تقول أنهم سطحيين. دكتور، من الطرافة أنك قلت وجود الكاتب في بيئة سلفية من جهة وعدم تعرضه لمواقف شخصية سلبية من جهة ثانية يهيئ له الفرصة لأن يتخلص من تحيزات المع وتحيزات الضد، يعني لو تعرضت لموقف واحد مع سلفي بتغير نظرتك؟
هنا نقطة جديرة الحقيقة بالتناول اللي فيه قدر من التفصيل. هنا أنا أطبق منهجية الانفتاح التام مع القارئ، وهم ما نسميه بكشف التحيزات. ولذلك أنت عندما تورد هذا التعريف بالضيف من خلال اسمه ومن البلد الذي ينتمي إليه والتخصص ومن أين تخرج وما هي الأبحاث وما إلى ذلك، هذا نوع من أنواع الانفتاح مع القارئ لكي يتعرف على مصادر أو مسارب التحيز التي يمكن أن تنتقل من هذه المصادر أو العوامل إلى ذهن وعقل ووجدان الباحث.
طيب،
ولذلك أنا كنت أو حاولت أن أكون أمينا مع القارئ لكي أقول له بأنني لم أتعرض إلى أي نوع من أنواع الأذى أيا كان في هذه البيئة السلفية، ولذلك هذا النقد الذي تقرؤونه لم يكن نتيجة لتعرضي المؤلف لمواقف شخصية، فهذا نوع من أنواع الانفتاح، وهي قضية أساسية في المنهجية أن تكون أمينا مع الذين تتعامل معهم وتذكر المصادر الذي قد تجعلك متحيزا بشكل أو بآخر.
لكن سياق العبارة في مفهوم الضد تشعر بأنك لو وقعت لما تخلصت من تحيزات المع والضد.
حينما تكون باحثا وتكون واعيا بقضية التحيز ويصل التحيز لديك إلى مستوى معين يتعدى الحد الأدنى، عليك أن لا تقوم بالبحث وأن تتوقف. هنا الصدق والتجرد في البحث.
وصلت إلى هالدرجة ولا ما وصلت إليه؟
لا، أنا قلت لك أني لم أتعرض لمواقف تجعلني متحيزا،
دكتور،
لكن لو وصلت إلى مواقف تجعلني متحيزا ضد هذه الفئة أو تلك، التجرد والصدق يجعلني أعلن أنني لست قادرا على القيام بالبحث في مع هذه الفئة لأن تحيزاتي السلبية ضدهم تجاوزت الحد الأدنى.
دكتور، عندما نرجع إلى مراجعك عن الليبرالية والسلفية، وأنا ما ودي أطلع المشاهد على كثير من المراجع، لكن مراجعك في الليبرالية مراجع أصلية، خلنا نقول من التراث الليبرالي، مراجعك السلفية ليش ما رجعت إلى التراث السلفي؟ هل تعتبرها مراجع أصلية أنت؟
لا، أنا لا أعتقد أن هذا الأمر دقيق الحقيقة. عندما تحدثت عن قضية المصطلح وبدايته ذكرت بأنني قمت بالبحث بالموسوعات الإلكترونية في كتب التراث لكي أتتبع متى ظهر المصطلح وما إلى ذلك.
طيب،
وأشرت إلى جملة من الكتب التراث. هذا جانب. الجانب الآخر أنه ما يعنيني في السلفية هو صورتها المعاصرة، أنا لست ميالا لكي أتعارك مع الماضي.
وتعاملت مع السلفية بصورتها المعاصرة؟
بصورتها المعاصرة وما
يعني النقد فقط للمعاصر،
وما انتقل وارتحل من المصطلحات والمفاهيم
القديمة
التي وصلت إلى هذا الإهاب أو الإطار المرجعي الذي سمي بالسلفية.
دكتور، هل ترى أن كل من قال أنا منهجي فعلا يطبق الموضوعية؟ هذا السؤال لأنك كررت المنهجية وبأسألك بعض الأسئلة في هذه الموضوعية.
بالتأكيد لا، بالتأكيد هي ادعاءات ومزاعم وعندما يكون الباحث متجردا وصادقا مع نفسه قبل أن يكون صادقا مع شيء أي شخص آخر، أعتقد أنه سيكون قادر على الوفاء بالحد الأكبر من القضايا المنهجية.
برهان غليون قال بأنه يؤكد أن أكبر طائفة يقول أنا ديمقراطي وأنا موضوعي. ما أظن الموضوعية بمجرد أن يقول الإنسان أنا موضوعي،
بل إن من الموضوعية الاعتراف بالموضوعية النسبية. هذا أنا أعتبره جزء من الموضوعية الحقيقية.
اطلاعك المتأخر على كتاب برهان غليون وهذا أشرت إليه، لماذا اعترفت باطلاعك المتأخر؟ تخاف يقال والله في صفحات متشابهة ولا إيش؟
هذا نوع من أنواع الانفتاح كما قلت لك مع القارئ، وأن أكون أمينا معه في كل شيء، وهذا جزء من الحقيقة. وبالتأكيد أن مثل هذا الأمر يرد على ذهن المؤلف، وله الحق في حماية نفسه من أي خواطر تشويش أو تشويش حول هذه القضية.
برهان غليون في منهجية الصاغها في فصل كامل. أنت ما صغت منهجيتك يا دكتور؟ نرجع إلى نفس إجابتك الأولى، أنت ترى أنك من النوع الثاني اللي ليس بالضرورة أن يذكر المنهجية؟
لا، أنا كما قلت لك نعم، الوفاء بالأساسيات التي لا يجوز الإخلال بها، والانطلاق من أسئلة واضحة، والإتيان على المنهجية كيف ستجاب على هذه الأسئلة، والأهم من ذلك كله هو أن تكون ملتزم بمنهجيتي أثناء العمليات الذهنية التي تقودك إلى إجابات. أنا من الممكن، وأنا أرى بعض الكتب وبعض الرسائل تضع فصلا كما قلت فصلا كاملا على المنهجية، لكنك لا تجد انعكاسا واضحا في
برهان غليون. ما عنده انعكاس؟
لا، بالتأكيد أنه كتاب منهجي، وأنا أشدت بهذا الكتاب.
برهان في نقده للليبرالية كان أكثر صراحة يا دكتور، فصل حجاب العقل، ومثلا الأدب الحداثي سماه الزمن الموحش. ما اتخذت هذا المنهجية مع الليبرالية أبدا في نقدك، كنت لطيفا محبوبا سالما، هل لأنهم يملكون أدوات القمع؟
لا، أنا لا أعتقد ذلك. أنني كنت
لا تعتقد أيش؟
لا أعتقد أنني كنت ألطف مع الليبرالية بالمقارنة مع وضعي مع السلفية، لكن الفرق يمكن أن أصوره من خلال صورة مجازية. عندما يكون لديك ضرسان، ضرس طبيعي وضرس صناعي، يكون هناك تسوس، بالتأكيد أن الضرس الطبيعي سيكون الألم فيه أكبر وأقوى. والسلفية بالتأكيد هي جزء من تراثنا، وعندما يمارس الإنسان نقد،
وهي الضرس المتسوس عندك ولا إيش؟
الضرس الطبيعي وليس الضرس الصناعي، ولذلك الألم يكون فيه أكبر.
أنت سلفي يعني؟
لا، لست سلفيا.
ليبرالي؟
لست ليبراليا.
وينك؟ في الظل؟
لا، أنا في تيار لا تيار.
مجموعة اتصالات. الأستاذ خالد الرفاعي من الرياض، مرحبا بك أستاذ خالد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، تفضل.
شكرا لك أستاذ فهد، وشكرا لضيفك الكريم، ولن أطيل في الشكر. أما بعد، فإن لدي عددا من النقاط سأثيرها وأترك لكم تعقيب عليها أو تجاوزها إن لم تجد في تفاصيلها ما يغري. النقطة الأولى أستاذ فهد تتعلق بتحديد الليبرالية، يعني نحن من الممكن أن نتفق مبدئيا على تحديد الليبرالية، لكننا سنختلف طويلا في عملية إسقاط هذا التعريف على شخوص معروفة بحياكلها. ولذلك ضيفك الكريم يعني شعر بالحرج عندما سألته هل أنت ليبرالي أو سلفي، فقال أنا أنتمي إلى لا انتماء يعني، وهذه إشكالية. هناك كاتب أحيانا في صحفنا السعودية قد يتحدث عن الاختلاط على أنه جائز، عن الغناء على أنه مباح، ويستدل بقال الله وقال الرسول. حين يجد السلفي أن هذا الكاتب يختلف معه، مباشرة يسقط عليه التصنيف الليبرالي، مع أنه حقيقة يعتمد على المرجعية التي يعتمد عليها السلفي نفسه. هذه إشكالية يعني نحتاج إلى أن يتوقف عندها الضيف كثيرا. نقطة ثانية، هناك حساسية شديدة حقيقة بين الليبرالي والإسلامي، وفي ظني أن هذه الحساسية يندر وجودها في مكان آخر غير المملكة إذا أذنت لي. في الكويت مثلا وقف الليبرالي إلى جانب الإسلامي يطالبان معا بإيقاف الاختلاط في المدارس، هذا لا يمكن أن يكون لدينا. يعني لو نظرنا إلى قضية من أشد القضايا سخونة، وهي قضية الهجمة الدنماركية على رسولنا عليه الصلاة والسلام، وجدنا الكاتب الليبرالي يكتب 100 كلمة فقط يندد بهذه الهجمة، و800 كلمة يحذر من أن يستغل السلفيون هذه الهجمة الغربية فيقدموا أفكارهم ورؤاهم. يعني لا أدري متى حقيقة يقدم الإسلامي مشروعه ويقدم الليبرالي مشروعه دون أن يحاول الآخر أن يحاول أحدهما نفي الآخر. من خلال تخصصي الأدبي أستاذ فهد إذا أذنت لي، إذا صدرت رواية ضعيفة فنيا نجد الناقد الأدبي المصنف ليبراليا يحمد هذه الرواية ويثني عليها لتوافقها الفكري معه، والإشكالية نفسها نجدها عند الإسلامي، ولذلك ضاع الإبداع لمصلحة الفكر. نقطة أخيرة، ضيفك الكريم يخلط بين المنهجية والمنهج، وهذا خلل يعني منهجي في الكتاب ابتداء. المنهج هو المدرسة المتكأ الفلسفي، أما المنهجية هي المذهب، ولذلك من الممكن أن يكون للمنهج الواحد عدد من المنهجيات. السلفية منهج، وقد نجد أكثر من سلفي لا يشبه أحدهما الآخر، وكذلك الأمر في الليبرالية. وألف شكر لكم.
شكرا، شكرا للأستاذ خالد الرفاع. أستاذ مازن الجعيد أيضا من السعودية، تفضل أستاذ مازن. تفضل الأستاذ مازن.
هلا حي.
تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. تفضل.
مشاركتي أول شيء قضية المنهجية هي قضية تعتمد أولا على أن يكون في اضطراد، بمعنى أن يكون إنسان ضد شيء لسبب معين. فمثلا الليبرالية مثلا ضد قيادة يطالبون بغاية المرأة بحجة أن تكون مخيرة، ولكن في قضية أخرى تجدهم يطالبون بأن تلزم على الناس أمور معينة. أيضا الليبرالية مشكلتها أنها إذا كانت في مواقع ضعف فتجدهم يعني تساهل لديهم، أما في مواقع القوة تجدهم عندهم الإصرار على القوة. الشيء الثاني، أتمنى من ضيفك الكريم أن يعطي لنا أمثلة لقصور سلفية، وشكرا.
شكرا أستاذ مازن، شكرا جزيلا للإخوة. أعود إليك دكتور، أخذ بس بعض النقاط التي توقفت عندها. أيضا يعني أنت في نقدك للليبرالية لو تكرمت قلت بأنها غالت في الفردية، وهذا جزء من نقدك للليبرالية، هذا كل يعرفه. ردك عليهم الحقيقة كان بالمنظومة المجتمعية وأسلوب غربي قديم، يعني لماذا لم تتخذ نفس المنهج الذي اتخذته مع السلفية في رد التفصيلي؟
لا، أنا ذكرت عندما ذكرت هذه الجزئية في الليبرالية ذكرت أنه في سياق أن هناك انتقادات غربية للليبرالية الغربية
اللي هي مغالاتها في الفردية،
مغالاتها في الجانب الفردي الفرداني اللي يؤكد على أن الغربيين يمارسون نقدا للمصطلحات والفلسفات والأيديولوجيات التي يصنعونها، في حين نحن نكتفي فقط بالاستيراد والنقل الميكانيكي والتطبيق كما يقول أحد الليبرالية أو كثير من الليبراليين يقولون أن دورنا في هذه المرحلة يقتصر على النقل الجيد والتطبيق المتقن للأفكار فقط. كانوا يقولون أغلق عقول، وهنا يعني أيضا من يشتغل بالفلسفة.
طيب ليش ما تنقدتهم في هذه النقطة؟ لماذا تنتقدهم فقط في الفردية؟
لا أنا أوردت.
أليست أصعب هذه؟
لا أنا أوردت هذا كنوع من أنواع التدليل على أن الغربيين يمارسون النقد بخلاف الليبراليين الغربي الليبراليين العرب الذين لا يمارسون أي نقد للليبرالية. بل لم يتفقوا على معنى أصلا حول الليبرالية.
أخذ فاصل وأعود إليك لو سمحت. أيها الأخوة والأخوات، فاصل ثم نعود لمواصلة حديثنا مع ضيفنا السلفي وصراع الليبرالية الدكتور عبد الله ابن عبد الرحمن البريدي. بعد الفاصل نعود إليكم، ابقوا معنا. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مرة أخرى إلى حلقتنا السلفية وصراع الليبرالية مع ضيفنا في الأستوديو الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن البريدي. لتذكير الإخوة والأخوات بسؤال هذه الحلقة الذي نتلقى عليه الإجابات بالرقم فقط، سؤالنا يقول: يظهر فكر الإبداع ونتاجه في التيار واحد السلفي، اثنين الليبرالي، ثلاثة لا يوجد لديهما، أربعة يوجد عند غيرهما. جوال التصويت الذي نتلقى عليه الرقم فقط 00966532500. نتيجة التصويت التي وصلتنا حتى هذه الدقائق الماضية من هذه الحلقة تشير إلى ما يلي: الأول السلفي أو التيار السلفي 81%، التيار الليبرالي 4%، لا يوجد لديهما 6%، يوجد عند غيرهما 8%. نعود إلى حلقتنا مع ضيفنا الدكتور عبد الله البريدي. دكتور، خليني سريعا لأن عندي أكثر من نقطة، لكن من حقي إخواننا الذين متصلين نجيب عليهم. أستاذ خالد الرفاعي أشار إلى 4 نقاط جوهرية وإلا أشار إلى غيرها، يعني أنك صبت بحرج لما سألتك هل أنت سلفي ولا ليبرالي وتهربت كما يقول، وهذه عندك حساسية فيها.
يبدو أن حساسية الأخ خالد أكثر حساسية مني، بدليل أنه التقط هذا الحرج الذي لم يعني يكن إلا لثوان وهو غير موجود. على كل حال ليس هناك أي حرج، وسبق أني قلت هذا الكلام أكثر مرة وكتبت عن هذا الجانب. فيما يتعلق بالنقطة الثانية، حساسية الليبراليين والسلفيين في المشهد المملكة السعودي،
المملكة أكثر يقول.
أنا أعتقد أنه يعني صحيح هذا الكلام، لكنه لا أتفق معه حول قضية أنه لا توجد نوع من التطبيع في العلاقات في بقية الأقطار العربية، بل هناك نوع من الخلاف يصل إلى حد الصراع، وأحيانا الصراع الحاد.
يعني في مجتمعات أشد من المملكة،
لأنه يجب لا شك ويجب أن نميز بين أنواع من الصراعات. هناك صراع يكون طابعه براغماتي نفعي ذرائعي، وأحيانا صراع يكون طابعه فكري أيديولوجي قيمي. فالسلفيون والليبراليون لهم عقول، عندما تتوحد المصالح في بعض أو تتقاطع
يتفقان
إذا غلب.
صنف المملكة على أي تيار؟ براغماتي؟
لا، وهذا موجود، يعني إحنا ممكن
أغلب ما يسيد هذا الصراع.
لا، ولا شك أنه فكري قيمي أيديولوجي أكثر من كونه براغماتيا نفعيا مع وجود هذا.
يقول بأنك خلط بين المنهجية والمنهج، أن هناك أكثر من مدرسة أحيانا يتكى عليها في القضايا الفلسفية، وهذا كان سؤالي الذي فهمت أنك ترد علي فيه.
هناك اختلاف طبعا في الأدبيات العلمية المعاصرة حول ماذا تعني كلمة المنهج وماذا تعني كلمة المنهجية. المنهج يعني البعض لا يرى أن هناك فارق بين المصطلحين، لكن البعض يفرق بحيث يجعل المنهج هي الفلسفة التي يؤمن بها الباحث، والمنهجية هي الجوانب الإجرائية التي يعمل الباحث من خلالها على تطبيق هذه الفلسفة من خلال مراحل وخطوات يفصح عنها بدءا ويطبقها في أثناء البحث ويعطي النتائج التي أثمرت عنها. أما القول بأنه المنهج هو ما ذكره خالد، فأنا أعتقد أنه هو خلط بين الفلسفة التي يؤمن بها الإنسان أو الأيديولوجية أو الإطار المرجعي. هناك فارق أيضا، يعني يمكن أن نقول هناك 3 مستويات. هناك إطار مرجعي أو إيديولوجي يؤمن به الإنسان، وليكن سلفيا أو ليبراليا أو إطارا مرجعيا آخر، وهناك المنهج بمعنى الفلسفة التي يؤمن بها للقيام بالإجابة، البحث عن الإجابة لهذه الأسئلة، وهناك المنهجية وهي الخطوات الإجرائية. إذن هناك 3 مستويات.
الأستاذ مازن، سأأتي إلى سؤاله إن شاء الله في ثنايا حديثي عن الليبرالية. اسمح لي أقرأ عليك ما كتبته في إسلامية المعرفة 8 عدد 48. تقول: هل تسكن نفوسنا حيال الإشكاليات التي تثيرها البرمجية في أبعادها الفلسفية والثقافية والنفسية؟ ثم وصفت كتاب الدكتور راجح الكردي بكتاب نظرية المعرفة بين بين القرآن والفلسفة، والدكتور زنيدي لمصادر المعرفة الكتاب المعروف الفكر الديني والفلسفي، بأنهما إسهامان أو إسهامات مميزة تزخر بها المكتبة العربية. تذكر هذا الكلام عشان أسأل ولا ما؟
بالضبط أذكره.
عندك إشكالية فيه؟
لا.
طيب، سؤالي: أنت الآن انتقدت البرمجيين اللي أسسهم الفلسفية، وفي نفس السياق امتدحت الزنيدي والكردي لكتابيهما مع أنهما في صلب الفلسفة.
لا، هناك فارق كبير.
الفارق إيش هو؟
أنا يعني انتقدت الحركة البرمجة اللغوية العصبية، لأن العرب عندما نقلوا بشكل ميكانيكي هذه الأفكار لم يفطنوا إلى الفلسفة التي بنت عليها، وهي فلسفة متحيزة للإطار الفلسفي والقيمي والفكري في البيئة الغربية. وعندما امتدحت الإسهامات للدكتور زنيدي والدكتور كردي امتدحت لأنهم اشتغلا بالفلسفة. نحن نريد أن نشتغل بالفلسفة في هذا العصر.
يعني أنت إشكاليتك في البرمجية أو أهل البرمجية ليس لأنهم اشتغلوا بالفلسفة؟
بالطبع بالطبع. أنا أدعو للفلسفة لكن لا أدعو أن نكون طلابا صغار في مدارس الفلاسفة بقدر ما أدعو إلى ممارسة عملية التفلسف.
أنت انتقدتهم بناء على نظرية المعرفة يا دكتور.
بالضبط.
وهي نفسها النظرية التي امتدحت فيها الزنيدي. إيش الفرق بينها؟
لا لا هناك فارق. نظرية المعرفة يعني يمكن نقول بأنها فلسفة العلوم. نظرية المعرفة مبحث فلسفي كبير يدور حول أسئلة كبرى تدور حول ما هي المعرفة وكيف نصل إلى المعرفة وكيف نثبت أن المعرفة التي توصلنا إليها
هي
معرفة حقة أو معرفة موضوعية أو معرفة دقيقة.
طيب.
وبالتالي نحن بحاجة. ولذلك أنا عندما انتقدت التيار السلفي، وعلى فكرة نقدي ليس مقتصر على التيار السلفي فيما يتعلق بالمنهجية بل يمتد أيضا إلى التيار الليبرالي كذلك،
وهذا أشرنا إلى بعض الانتقادات. تقول مثلا يا دكتور من هنا تتضح أبعاد الخطورة وذلك بمزاحمة البرمجة ومنافستها للدين المكون الأساسي في بيئة حياة المسلم والمشكل الرئيس لحضارته. هذا انتقاد لمن؟
البرمجة.
أليست الليبرالية أولى بالانتقاد؟ ما انتقدت الليبرالية ولا بسطر من مثل هذه الأسطر. هذا السطر أولى للليبرالية. الليبرالية دكتور أليست الآن تنافس المكون الأساسي لحياة المسلم؟
لا لا أعتقد ذلك.
لا تعتقد؟
لا، لأنك لا تستطيع أن تأتي بمعنى صلب متماسك نجمع عليه حول ماذا تعني الليبرالية. إشكالية الليبرالية أنهم
إشكالية في المصطلح ولا في الممارسات؟
في المصطلح، وما يترتب على الإشكالية في المصطلح والتشوش في المصطلح في الجانب الفكري والجانب السلوكي أيضا.
يعني ما عندك أي رموز للليبرالية تدعو إلى مزاحمة الدين؟ ما عندك شيء من هذا؟
نعم يوجد، وأنا ذكرت أن هناك بالذات بالتيار الليبرالية الجديدة هناك من ينصون على أن من مبادئ الليبرالية هي العلمانية والفصل التام بين طيب الدين.
طيب هذه أكبر إشكالية.
أنا ذكرت
يعني أنا في نظري إن هذا أكبر أن تنتقدهم من انتقاد البرمجي. برهان غليون الذي تقول أنك اطلعت على كتابه متأخر ساق نصوص خطيرة جدا في فصل كامل لهم كلها تزيح الدين بل كلها تدعو إلى الثورة على المقدس، لا قرآن ولا سنة. هذا أخطر.
لا، عندما تنتقد النسق العام والنفس العام لا تنتقد جزئية. النسق العام في البرمجة هو كان كذلك، ولذلك استحق.
والنسق العام في الليبرالية ليس كذلك.
لا ليس كذلك. لا نستطيع الحقيقة أن نقول الليبراليين الاتجاه نحو العلمانية بصورتها الشاملة.
طيب. يعني معيار الحكم بالشريعة الذي استبعده الليبراليون ليس نسقا عاما.
الليبراليين الجدد تحديدا.
والسلفيون ما فيهم جدد؟
لنكن أكثر دقة.
طيب ليش ما تكون أكثر دقة مع السلفية تقول السلفيون الجدد أيضا؟ يعني اتهمت السلفية بالإرهاب في مواضع عديدة، لماذا لم تتخذ نفس الأسلوب مع الليبرالية؟
لا، لم يحصل اتهام بالإرهاب، وإنما حصل نوع من نوع المكاشفة الصريحة مع الليبرالية مع السلفية السلمية بأنها أحيانا تقوم بتعبئة فكرية معينة لمجموعة من الشباب. هؤلاء الشباب يطلعون على أدبيات السلفية الجهادية ومن ثم يكتشفون أو يكتشف بعضهم بأن السلفية الجهادية ربما في نظرهم أكثر تمسكا بالنصوص، أكثر التزاما، لا يوجد لديهم تذبذبات في الالتزام بالنص الشرعي، أبعدوا عن الزخرفة الحياة الدنيا
البرمجي.
فتعمل. لا، أنا أتكلم عن الشباب الذي أنت نقلتنا على السلفية.
سلفية صحيح.
نعم، فهؤلاء الشباب الذين انطلقوا من السلفية السلمية أصبحت لهم في بعض الأماكن متكئا أن يطلعوا على أدبيات السلفية الجهادية ومن ثم تأثر بها.
هل أشرت إلى هذا التفصيل في كتابك؟ هل جعلت هذا في نسق السلفية الجدد ولا السلفية اللي فوق السلفية؟
لا أنا أشرت إلى هذا.
أنت كلهم جعلتهم سلفية، حتى الذين أحرقوا كتب ابن حجر يا دكتور أشرت إليهم بأنهم سلفية. أنت أول من يعرف أنهم نبذوا من السلفية، أن أتباعهم أنكروا عليهم هذا، لماذا لم تسق هذا الإنكار؟
لا، هذا نسق عام، هذا النسق العام في السلفية كما قلت. أنا لا أستطيع الحقيقة أن أقول الليبرالية شيئا لا يمكن أن يوصف بأنه ضمن السياق العام والنسق العام.
بعضهم يقول بأن البرمجيين ضعاف ما عندهم قنوات ولا صحف فبالتالي الدكتور حاط حيلة عليهم.
لا،
أو هذا غير صحيح.
لا، لا أعتقد ذلك
عشان ما يجينا واحد متصل يقول لك هذا السؤال.
طيب.
الأستاذ محمد التويجري من القصيم أستاذ محمد التويجري صحيح تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
سلام تفضل.
أستاذ هاد عندي نقطتين على عجل.
تفضل.
الأولى أسأل ضيفك الدكتور، هل المصطلح يعني مطاط بالنسبة للليبرالية، هل المصطلح مطاط ومرن إلى حد أن يدخل فيه اليمين المتطرف والمسلم العادي؟ هذا أمر. الأمر الآخر، يعني كنا نجد بعض المثقفين يتحرج من التصريح بالاتصاف بالعلمانية مثلا، لكن نجده أنه يفخر بالليبرالية. أرجو من الدكتور البسط في المصطلح، أنه مصطلح مشكل.
ماشي، شكرا يا أستاذ محمد.
شكرا لك.
الأستاذ أبو المعز من الدمام تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
أستاذ فهد، تحية طيبة لك ولضيفك الكريم. تسلم. الله يحفظك.
تفضل. الله يحييك.
الحقيقة أنه يعني في مثل هالموضوع الواحد يعني يستشعب مشاعر الأمة العربية والإسلامية، خصوصا بعد الكورونا. والحقيقة أن هذه المشاعر يعني اغتصبت بالحيلة تحت شعار ما يسمونه الشعارات الخلابة في يعني الليبرالية التي ينادون بها بطريقة أو بأخرى. وأجزم يقين أنه يعني أرتع وأشرف ما يعيش هؤلاء السلفيون الآن، أنه كيف فاتت عليهم الفرصة بفوز أوباما، رئيسهم اللون الأوبامي، ويبدو أنهم كانوا يتمنون بطريقة أو بأخرى أن يفوز مكين، لكن قدر الله ما شاء فعل. الذي أريد أن أقول أستاذ فهد، يعني لا يكون الذي نتحداه نحن بطريقة أو بأخرى، سواء كان حزبا أنه مكيدة لعالم آخر، كانت في تدوير حزب ضمان يسمى بالسلفي أو 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 الليبرالي أو السلفية الليبرالية، لكن المكيدة هي مصادرة الفكرة والحكم من حزب واحد. يعني أحيانا قد تكون الحزب الذي يحكم به سواء كان الليبرالي أو السلفي لا ينظر إلا بالمنظار واحد، وهذا المنظار يعني ننقته، لكن قد يصح في جانب وفي جوانب أخرى لا يصح. يعني قد يكون صحيحا في الجانب السياسي وقد يكون صحيحا في الجانب الاقتصادي، لكنه لا يصح في الجانب الإعلامي بطريقة أو بأخرى. سلفاد.
ماشي يا أبو المعز، أشكرك شكرا جزيلا، وإن شاء الله نتمنى أن يكون الاتصال من ثابت حتى يتم يعني نتطور في مسألة الجوالات بعد كم سنة يا دكتور. عندنا إشكالية فعلا من اتصالات الهواتف الجوالة، مع الأسف نتمنى من الشركات الراعية إصلاح هذا الأمر. دكتور، قبل ما نجيب على أسئلة الإخوة، قلت بأن انعدام القدرة لدى الليبراليين العرب على تحديد حدود الليبرالية ونوعية إسهاماتها فيما يتعلق بالمشروع الليبرالي، إن كان ثمة مشروع أصلا يعد من أكبر معضلات الفكر الليبرالي، هذه أكبر معضلة عند الليبراليين في نظرك؟
طبعا يعني الليبراليين في السياق العام، أنت ربما تربط هذه النقطة بالنقطة التي قبلها.
لا أنا
قضية فيما يتعلق،
ما أربط،
لا 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 لا، ربما أيضا من يستمع إلى هذا الحديث يمارس نوع من الربط
طيب
بين هذه النقطة والتي قبلها وهي قضية الليبرالية بالعلمانية.
طيب
أنا كما قلت ولا أزال يعني مقتنعا بما قلت، أن النسق العام ليس هو النوع من أنواع العدائية بين الدين والليبرالية، بين الدين والليبرالية عند النسق العام لا يوجد نوع من نوع العداء الحقيقة. يعني عموم الليبراليين يتقبلون الدين، لكن هناك إشكالية متعلقة بقضية مرجعية الدين.
عفوا، عموم الليبراليين اللي تقصد اللي وضحوا مصطلحهم ولا اللي ما وضحوا
مصطلحهم؟ لا كل الليبراليين لم يوضحوا مصطلحهم. لا الليبراليين العرب بأكملهم لم يسعوا أصلا، بل بعضهم يقول بأن الليبرالية من المصلحة لا يكون لها معنى، وهو يطالبنا بأن نكون ليبراليين. كيف تطالبنا بأن نكون ليبراليين وأنت لم تحدد لي معنى حتى أتفق معك
وأختلف؟ تحكم عليهم من يعني مصطلحاتهم الشخصية وأعمالهم الشخصية وإنتاجهم الشخصي،
من نتاجهم، من كتبهم، من مقالاتهم.
هذا نسق عام عندك؟
هذا هو النسق العام لا شك. هذا هو النسق العام لا شك.
هو نفس النسق العام اللي في السلفية يا دكتور؟
من أي
في حكمك؟
أنا أحكم على النسق العام ولا أحكم على الأشياء، لكن كما قلت دعني أعود إلى هذه القضية.
تفضل. أكبر معضلة
لقضية إشكالية المرجعية فيما يتعلق بالدين. هناك الحقيقة إشكالات وأنا أشرت لها في الكتاب متعلقة بعلاقة الليبرالية بالدين. يعني مثلا وهذه تحتاج إلى إيضاح بشكل مباشر ودون مواربة من الفكر الليبرالي، إلى أي حد يؤمنون بأن الدين يمثل الإطار المرجعي للإنسان، وكيف يمكن أن نجمع بين هذه المقولة وهذه القضية وبين فكرة محورية وهي قضية أن الليبرالية لا مرجعية لها. من المقولات الخطيرة في الليبرالية أن الليبرالية لا مرجعية لها، أنها تتمرد على المرجعيات. وعندما يقال لهم هل يطال ذلك الدين، يقولون لا، لكن هناك نوع من أنواع عدم الوضوح على أقل حد في مثل هذه الجزئية، على الأقل عند الليبراليين الذين لم يعرف عندهم ميول أو نزعات الحادية وما إلى ذلك.
يعني يا دكتور نستطيع نقول أنك الآن تطالب الليبرالية بإيضاح هذا المفاهيم؟
بالتأكيد، وأنا
طالبت يعني به،
نعم، في الكتاب بشكل واضح.
دكتور اسمح لي، هذه رسالة وصلتني أيضا في المنتدى وربما تخرج كثيرا من خلال شريط الرسائل. الانقلاب المعياري، هذا مصطلح سماه أحد الكتاب دون ذكر اسمه، يقول أن الدكتور عبد البريدي نخشى أن يكون من أصحاب هذا المصطلح الانقلاب المعياري. أنت أصبحت مهموما بمعاتبة الإسلاميين، هل هذا هم عندك يا دكتور؟
أنا دعني أصحح أيضا كلمة وردت في المقدمة لألا يكون هناك ربط بين هذه الكلمة ومنطلقاتي الفكرية.
لا أبدا، وهي إحنا المقدمة نكتبها لكل الأطياف، لكل الأفكار، سواء طرحناها أو لم نطرحها. أشوفك كتبت وأنا أخذ
بالضبط أنا كتبتها وأنا الآن نعم سأعود إليها.
وين هي؟
وهي عندما هي في ذهني الآن. طيب. عندما ذكرت، وهذا يجعلك يقظا معي فيما تقول، ذكرت أن في سياق المقدمة أن مثل هذه الطروحات للحركة الإسلامية. أنا الحقيقة لا أمارس هذا النقد فيما أمارسه للحركة الإسلامية، وإنما للحركة الاجتماعية بجميع أطيافها. فأنا لست معنيا بالحركة الإسلامية بعينها، لأنني لا أؤمن بأن التغيير مقتصر على ما يمكن أن يسمى بالحركة الإسلامية. التطوير والتغيير والنهضة الحضرية مرتبطة بجميع شرائح المجتمع وفئات المجتمع.
يعني ودك تظهر بمظهر مدني؟
لا، هذه الحركة هي ضمن فئاتها. التضخيم السابق للحركة الإسلامية تضخيم لا مبرر له.
ما جاوبت على الانقلاب المعياري؟
الانقلاب المعياري أنا لا أرى أي شواهد.
ما في شواهد؟
لا، ليس هناك شواهد.
لأن بعضهم يقولون أيضا الذين يعتبون على أو صار عندهم هم معاتبة الإسلاميين كثيرا يبحث عن حافلة أو قافلة يسلم من خلالها من الإرهاب، وخصوصا بعد أحداث 11 من سبتمبر.
لست بحاجة إلى ذلك.
طيب، أشرنا إلى اتهامك السلفي بالإرهاب وأجبت على هذا إن كان سؤال ورد يعني ضمنا. خلينا نجيب على الأستاذ محمد التويجري، يقول لك هل المصطلح الليبرالي مطاط ومرن ليدخل فيه اليمين المتطرف والمسلم العادي حسب سؤاله؟
يعني هذه من ضمن الإشكاليات الفكر الليبرالي العربي، بأنه لم يجعلنا قادرين على السير على أرضية صلبة بحيث ندخل فئات ونخرج فئات. الحقيقة القضية في غاية التشوش والغبش فيما يتعلق في المصطلح.
فقط المصطلح، أما الممارسات؟
لا، حتى الممارسات، لأنه الإشكالية ماذا أستاذ فهد؟ الإشكالية في أن عندما لا تكون قادرا على ضبط المصطلح الذي تدعو إليه، لا تكون قادرا على أن تطور أو تبني نموذجا ذهنيا في عقلك. النموذج الذهني هو نموذج عقلي تجريدي يحاول أن يستكشف الواقع ويفهمه ويقوم بنقل هذا الواقع إلى العقل ليقوم العقل بتفسيره، ومن ثم إعطاء نوع من أنواع المشاريع والبرامج المبنية على هذا النموذج الذهني الذي تم نقله عبر الحواس. فعندما لا تكون دقيقا في المصطلح الذي تتعامل معه، سيكون هناك إشكالية في بناء هذا النموذج الذهني أصلا الذي يكون مقدمة لبناء مشاريع تغيير وتطوير في المجتمع.
طيب دكتور، أيضا في نفس السياق لو سمحت، ما دمت أيضا تقول بأنك ما اتضح مصطلح الليبرالية وبالتالي أنت تحاكم على النسق العام، هل يعني اتخذت هذا الأسلوب مع السلفية؟ وهذا سألتك إياه، أذكر لك شواهد تدل على أنني أنا فهمت أنك لم تتخذ هذا الأسلوب. أنا أرجو لا يعني تعتبر أن هذا من أحد آخر. يعني عندما اتهمتها بالضلوع في الإرهاب لم تذكر جهودها في مقارعته. أنت تعلم أن المعادي الخارجي يجعلها هي صف العداء الأول، ومع ذلك لم تشير إلى هذا الجانب، خصوصا بعد أحداث 11 سبتمبر. أين هذا من النسق العام يا دكتور في نقدك؟
لا هو يعني هذا الأمر يعني يقود أيضا إلى إشكالية، وهي أن
كل سؤال لي إشكالية عندك مشكلة.
بالتأكيد الكثير من الإشكاليات أنك عندما تطرح قضية يراد لك أن تحيط بكل العوامل التي تؤثر في هذه القضية. الحقيقة أن هذه
هذا صعب؟
طبعا من الصعب.
إذن لماذا أتهم؟ هل يجوز لي أن أتهم دون أن أحيط ب
إذا كان اتهاما عاما وفيه درجة من التعميم الذي لا تعضده الأدلة والشواهد، فعندئذ هو تعميم خاطئ منهجيا.
التعميم العام عندك خاطئ؟ عندي نموذج سأسألك
لا نمارس تعميما.
سأسألك عن هذا النموذج بعد الاتصالات، وليت يختصر الإخوة تبلغونهم يا لو سمحتم بالاختصار الشديد، ما يعني عندي نقاط كثيرة. الأستاذ سعيد الزهراني الرياض، تفضل. الأستاذ سعيد الزهراني من الرياض، تفضل. طيب الدكتور عبد الكريم فتح الله من الأحساء، دكتور عبد الكريم تفضل. الدكتور عبد الكريم فتح الله تفضل. يا دكتور عبد الكريم رجع. سعيد الزهراني من الرياض، تفضل يا أستاذ سعيد. طيب خليهم يجهزون. دكتور في نفس السياق أنا يعني علمت على شيء مهم الحقيقة، وأنت تتكلم عن الخلل المنهجي الذي قلت بأنه عند الدكتور الزنيدي، قلت بأنه لم يفصح عن المنهجية وتحدثنا عنها، لكن قلت في موضع آخر وهذا استغربته، وضح لي، لم يكلف الدكتور الزنيدي نفسه الإفصاح عن موقف السلفية من الفلسفة، وفي هذا هروب غير مستساغ عن الكشف عن تحيزات السلفية ضد الفلسفة، بأنك أثنيت عليه وعلى كتابه في الفلسفة.
أنا أثنيت على اشتغاله بالفلسفة، والدكتور عبد الرحمن لا شك أن له إسهامات في الجانب الفلسفي مقدرة، وأنا أثبت هذا له. لكنه تهرب الدكتور عبد الرحمن وتحدث عن قضية السلفية مع علاقتها مع الفلسفة، وتهرب عن إيضاح موقف السلفية الواضح ضد كل أعمال الفلسفة وضد أعمال التفلسف، وهذا هروب أنا أعتقد بأنه لم يكن له ما يعضده.
دكتور خلنا ندخل في قضية أخرى أيضا، مفهوم الوسطية. تحدثت عن المفهوم الوسطية عند الجانبين، قلت أما قضية السلفية فتجرني إلى مسألة في غاية الأهمية، وهي أن البرامج العليا الخاصة بنا يجب أن ننظر إليها في إطار فلسفة الوسطية، إلى أن تقول أهم سمة تميز الإسلام ما يتصل بقضية الوسطية التي تدفع إلى التحلي بأكبر قدر ممكن من التوازن بين ثنائيات متعارضة ومتضادة. متعارضة ومتضادة يعني إيش؟ متعارضة ومتضادة، هذا يذكرني بالمعهد العالم الفكر الإسلامي، وأنت أحد الكتاب فيه، تكتب في إسلامية المعرفة، وربما تصنف أيضا من بعض الكتاب، رسالتها وسط بين الأزهر وهارفرد. هل أنت تريد أن تجمع بين المتناقضات في الوسطية يا دكتور؟
أنا أود أن أشير إلى أن الوسطية ليست موجودة عندما نتعاطى مع السلفية والليبرالية، فهم طرفان والوسطية بينهما، فيما إذا تم اكتشاف كيف يفكر العقل السلفي وكيف يفكر العقل الليبرالي فيما يتعلق بقضية الإبداع، وهي قضية محورية في هذا الكتاب. أنا أعتقد أنه من الممكن لنا أن نتجاوز هذا التطرف
من هنا
الموجود في السلفية والتطرف الموجود في الليبرالية لنخلق إطارا وسطا،
وهو الجمع بين ثنائيات متعارضة.
لا، ليس الجمع، وإنما تجاوز هذه الثنائيات.
إذن أنا ما فهمت القراءة، أعيدها تشرحها لي؟
تفضل.
أهم سمة تميز الإسلام ما يتصل بقضية الوسطية التي تدفع إلى التحلي بأكبر قدر ممكن من التوازن بين ثنائيات متعارضة ومتضادة.
نعم، من التوازن، يعني التوازن أحيانا لما يقال لك في 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 بعض الطروحات السلفية أحيانا تصور لك أن هناك ثمة تعارض وتناقض بين الحياة والموت، بين الحياة الرغيدة والتدين والزهد، هذا يصور لك على أنه نوع من نوع الثنائيات المتعارضة. المنهج الوسطي يقول لك أو يمكنك من أن تكون متوازنا بين هذه الثنائيات التي صورت لك، بغض النظر هل هي ثنائيات متعارضة حقيقة أو ثنائيات متعارضة وهما.
يعني ممكن نجمع بين الوضعية الإلحادية ونظرية المعرفة الإسلامية يا دكتور؟
لا أنا أتحدث في 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 في
في
في إطار ما يقبل وفق ثقافتنا.
دكتور صعب إطار ما يقبل، ما هو واضح، معليش هل وضحته هذا وأنت تتكلم عن الوسطية؟
لا، أنت نقلت جزءا من السياق ولم تذكر كامل
يعني السياق. طيب هو على كل حال في سياق المعهد، يعني اللي يقرأ لك ويقرأ لسياقات المعهد بأسره بيطلع له أبو يعرب المرزوق يقول إن الأصوليين صحوة روحية والعلمانيين صحوة مادية وصح الجمع بينهما، واحد آخر يجمع بين المدرستين جمعا خطيرا. هذا في نفس النسق، أنا أخشى أن يفهم من الدكتور عبد الله البريدي أنه في نفس نسق المعهد الذي يجمع بين هذا وذاك، ما عندك إشكالية؟
على كل حال لا أرى بأسا في النهج الذي اتخذه المعهد، نهجا يرى الممارسة الذهنية المتحررة من بعض القيود المتوهمة، ومرجعيته واضحة أنها مرجعية الكتاب والسنة، فما يشاع على المعهد أعتقد أنه من المغالطات.
طيب بنتجاوز هالنقطة. دكتور في تصنيفك المفكرين قلت المفكرين ثلاثة أنواع: المثقفين السطحيين مثل كتاب الصحف، قبل أن تبدأ في الكتابة في الصحف يبدو لي هذا، المفكرون في منهجية وطرائق التفكير قلت الأكاديميين والباحثين وفي حكمهم، التفكير في طريقة التفكير بالمشكلة وهم أهل القدرات الفلسفية الهائلة. وينك يا دكتور أنت؟ واحد ولا اثنين ولا ثلاثة؟
أولا أنا كيف قبل أن أبدأ في الصحف، وهذه كانت عبارة عن مقالات في الصحف، كيف أهج نفسي وأنا أمارس هذا العمل؟
كويس، هذا رد علي، هذا الدعابة ما صلح.
هذا الجانب الأول.
طيب
أنا الحق لم أعمم، لم أقول طبعا كل الصحفيين والإعلاميين، لكن يغلب على الصحفيين وليس عيبا على فكرة
أن يكون
أنا يعني أحيانا نحن يعني نرى أن هذا التصنيف يمارس نوع من نوع النظرات الدونية، والمجتمع يجب أن يتوفر على كل المستويات، لكن الخطورة أن يكون المجتمع ليس لديه ما يكفي من المفكرين في أي من هذه المستويات. يعني هناك يعني كما قلت لكم أنا أستطيع أن أضع هذه المستويات في مثلث، رأسه المفكرون من المستوى الثالث، وسطه هو المفكرون من المستوى الثاني، والقاعدة من المستوى الثالث
الأول،
من المستوى الأول. هذا هو الشيء الطبيعي، لكن عندما يختفي الرأس أو لا يوجد على هرم المثلث مفكرين من المستوى الثاني، أو عندما يوجد مفكرون من المستوى الثالث لكنه لا يؤبى لهم ولا يستر عن آرائهم ولا يحتفى بنتاجهم، هنا تكمن كوارث فكرية.
طيب أنت وين نضعك في أي مستوى يا دكتور؟
أنا لا أصنف نفسي.
أصنفك أنا؟
لك ذلك.
طيب أنا بأصنفك، أنت ألمحت إلى أن مصطلح الأنفة الثقافية يجب أن ينظر إليه كفعل حرج لإنجاح مشروع النهضة العربية. طبعا هذا المصطلح من ابتكارك.
نعم.
قلت بأنك بثثته تلقاه الناس ومن بعدك، ما يمكن يعني نقول بعد أنك جبتها المصطلح وأنه مصطلح استبصاري، أنت استبصاري من الطبقة الثالثة يا دكتور؟
يعني إذا كنت تشير إلى أنه في سياقات إيحائية لأن يعني يذهب القارئ أو المستمع إلى تصنيف عبد الله البريدي ضمن هذا المستوى وذاك، هذا أمر يمكن أن يرد في ذهنك لكنه لم يرد في ذهني على الإطلاق.
لكن ما عندك مشكلة أن يرد في ذهن القارئ؟
مسألة التصنيف أنا أقول ليست هامة أصلا. يعني عبد الله البريدي ماذا يمثل في المشهد الثقافي الفكري العربي؟ هذا أولا. القضية الأخرى أن الإنسان يصنف من خلال نتاجه وما يقدمه في الساحة الثقافية والفكرية من خلال التلبس بسمات. نحن طبعا هي ليست ادعاءات وقضية يعني أحيانا تنسب إلى قبيلة أو عائلة وليس لك فضل فيها، لا. المفكر المستطرف هناك سمات وصفات، إذا توفرت فيك فأنت منهم، وإن لم تتوفر فأنت من الفئة الأخرى.
حتى لو كنت مدعيا أنك منهم،
الادعاء
أقول حتى يعني يختبر، لابد أن تتوفر فيك حتى لو
بلا شك.
أخذ اتصالات ممكن. رجع الأستاذ سعيد الزهراني من الرياض، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله، تفضل يا أستاذ.
حي الله الشيخ فهد وحي ضيفك الدكتور عبد الله البريدي.
تفضل، الله يحييك.
وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير.
آمين.
أعلم في من هو أفضل مني في أن يتكلم في هذا الموضوع، لكن هي مشاركة بسيطة.
إحنا نبغى المشاركة قبل أهم من المقدمات. الله يحفظك، تفضل.
الله يحفظك.
تفضل.
يا شيخ أسعدك الله. أول شيء لخصها في نقاط، وقد تكون النقاط غير مرتبة لكن أسأل الله أن يكتب فيه الخير. أولا الوسطية وعدم الوسطية والاعتدال في المنهج وعدم التأثر بالتحزبات، هذا أول شيء يجب أن يكون، يعني أن الإنسان وسطي في المنهج، وسطي في العقيدة، وسطي تحت مظلة القرآن والسنة، وأن لا يتأثر بالكتابات وأن يتركوا كثرة التحزبات، لأن كثرة التحزبات تجعل للجيل القادم أن يختار فيما يختار.
طيب.
وعلى الكتاب أن يتقون الله في كتاباتهم.
طيب النقطة.
وعدم التصنيف. الآن تجد الألمانيين، الليبراليين، الحدثيين يكتبون، يتكلمون، يردون على أهل الدين. فلا بد من الوضوح وعدم التأثر وأن يتقوا الله في أنفسهم. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد.
خلاص.
الله يجزاكم.
شكرا. شكرا أستاذ سعيد. آمين. شكرا جزيلا أستاذ سعيد. شكرا. شكرا أستاذ سعيد. شكرا. تقبل الله ودعواتك الأستاذ محمد من الرياض. تفضل أستاذ محمد. أستاذ محمد من الرياض تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
أرحب بالأخ فهد والأخ عبد الله. أرحب بالأخ فهد والأخ عبد الله. والحقيقة يعني الموضوع جيد مع أنه غير مكتمل في الفكرة الحقيقة، يعني طرح الأخ جزاه الله خير وكذا غير واضح، وأرى أنه يعني متشتت قليلا في فكرته. فأدعوه، وهو الأخ عبد الله جزاه الله خير عاقل في نظري، فأدعوه إلى وضوح الفكرة، لأن المقارنة السلفية والليبرالية بالنقد فأنا أرى أنه غير واضح الحقيقة، وأنه مقارنة غير منصفة، لأن السلفية أصيلة المصدر، ولو كانت هناك بعض تطبيقاتها التي يعني ترمى عليها فلا يجعلنا ننقدها بنقد يعني غير منهجي في الحقيقة. فالإنصاف، كل إنصاف والنقد البناء الحقيقي لا بد أن يعتمد على الإنصاف في أتباع كل مصدر. يعني الآن أنا رأينا مثلا في الأحداث الأخيرة وجود بعض المخالفات في السلفيين مثلا أو ما نسميهم، وأنا لا أعترف بهذه التسميات لأنها
طيب.
في الحقيقة فيها اختزال الإسلام على
ماشي. النقطة، النقطة يا أستاذ محمد إيش هي لو سمح؟
النقطة التي أريد أن أوصل إليها أن السلف إن يعني أنه السلف يرجعون إلى نقطة مهمة، وهي أن قوتهم الإسلام، دين الإسلام، وأن الليبرالية لا هدف لديهم في الحياة أصلا
ماشي.
لأنهم يموجون يعني في الحقيقة، مصطلحاتهم غير منضبطة، تطبيقاتهم الفعلية وأقرب إلى أنهم لا هدف لهم في الحقيقة. فمقارنتهم يعني مساواتهم في كتاب او في مؤلف او في نقد جارح
طيب.
غير منطقي.
استاذ محمد واضح النقطه، اشكرك شكرا جزيلا. ابدا بالاستاذ جزاع النومسي، اخر اتصال في دقيقه اذا ممكن يا استاذ جزاع، تكرما وتلطفا.
السلام عليكم.
سلام استاذ جزاع، في اختصار شديد ما عاد بقي وقت.
ابشر ابشر.
تفضل الله يطول عمرك.
عندي سؤالين.
تفضل.
من هو الضيف حتى ينتقد السلفيه؟ هو غير واضح المنهج وهو يتكلم عن المنهج.
طيب السؤال الثاني لو سمح.
السؤال الثاني، ما الفرق بين العلمانية والليبرالية؟
ماشي ماشي، شكرا أستاذ جزاع، شكرا، واضح السؤال، شكرا جزيلا. طيب أرجع إلى نقطتي دكتور، بعد أن تكلمت عن مصطلح الأنف الثقافية سأعود إلى قضية أخرى. قد الباحثين العرب كأنهم كمبيوتر آلي، البرمجيين كأنهم سلفية وضعية، وأنا مكتشف الإنسان الأزرار. يعني أنا ترى أنك أيضا في بعض كتاباتك متلبس بالوظيفية الوضعية، كيف تمارس تكلمت مثلا عن كهرباء الإيمان، كيف تمارس المجتمعات، الهندسة، علم الحياة، يعني نفس المصطلحات التي عبتها على الباحثين والبرمجيين، ولا لا يا دكتور؟
لا 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 أعتقد هذا، لا سيما أنه أنا أعتقد أنه الآن الإخوة يطالبون بمزيد من الإيضاح، فأيضا الانتقال ما بين نقدي للبرمجة اللغة العصبية والسلفية أعتقد أنه سيجعل الحديث أكثر صعوبة وغموضا، صعوبة وغموضا مما يجعلني أقول بأن هذا قد يكون مصدر من أسباب الغموض. لو ركزنا الآن على جانب من الجوانب أعتقد أنه سيكون أكثر.
ما راح تجيب على هذا السؤال؟
لا أنا لا أوافقك على هذا.
طيب مجتمعات مات فيها الهم النهضوي، ايش كمان من العبارات مثلا اقرا لك هذه العبارات، نفس الاسلوب الذي انت تنتقده عليهم. مثلا تقول بمجتمع كهربائي، مجتمع اكثر ذكاء، نفس الالفاظ
مجتمع كهربائي
يعني فيما يبدو
منها،
او تكلمت عن ايش، انت انتقدتهم في الانسان الازرار ثم عدت مره اخرى وقلت كيف تمارس المجتمعات الهندسه، نفس العبارات يا دكتور.
عبارات من؟
عباراتك نفس عبارات البرمجيين التي انتقدتها والأكاديميين.
كيف نفس العبارات؟ يعني هل يعني هل, 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 هل أنت ضد هل أنت ضد نحت المصطلحات التي تعبر عن الفكرة؟
أنا أقول لماذا أنت تنتقدهم في هذا التلبس الذي أنت متلبس به؟
لا، أنا انتقدتهم لأنهم لم يكونوا واعين بالفلسفات التي بنت عليها البرمجة،
بس وليس على الألفاظ.
هذا هو ناقد أساسي في هذا الجانب، أنهم لم يكونوا واعين بالفلسفات التي بنت عليها البرمجة، مما جعل البرمجة تنجح وتفلح في إدخال كم هائل من الفلسفات التي تتعارض بطريقة أو بأخرى، بدرجة أو بأخرى، مع المقتضيات الإسلامية.
يعني دكتور، ترطيب يبوسة البرمجة، شحن البطارية النفسية للمسلم، الأسلاك الداخلية للعقل، ديناميكية منهجية، تكفير ناقل خامل، تفكير طبقي، غرس شتلات المرونة، هذه مصطلحات منحوتة ما عندك فيها أي إشكالية؟
هذه مصطلحات تعبر عن أفكار وحاول أن نقربها لذهن القارئ، وهذا النوع من الأنواع الذي يجب أن نشتغل عليه.
طيب، جاوب على أسئلة. أنت تقول ما نبغى ننشغل بها عن الذي أو الإطار العام للإخوة. إيش تبغى تقول للاتصالات؟ تفضل.
يعني البعض الإخوة يعني كأنه أشار إلى أنه هذا الطرح في نوع من نوع النقد الصارم للسلفية. أنا أحب أيضا أن أذكر بأن الكتاب منع في معرض الكتاب في الجزائر بحجة أنه يمارس دعاية للسلفية
ونقد للليبرالية.
ونعم، ونقدا صارما بشكل أكثر يعني حدة للليبرالية،
بخلاف
ما كنت أن تقوله في بداية الحلقة.
ومنع في لبنان؟
لا، لم يمنع في لبنان، منع في الجزائر فقط.
طيب،
فأنا أقول أيضا أنه يعني هذه الممارسة النقدية لكلا التغييرين لا شك أنه يجلب نوعا من عدم الرضا في يعني لدى فئات كثيرة، لكن هذا لا يهمنا كثيرا. الجانب الأساسي الحقيقة قضية عدم الوضوح وما إلى ذلك. أنا أعتقد أن الإخوة الذين تحدثوا عن عدم الوضوح لديهم نوع من الوجاهة في هذا، لا سيما أنه الطرح لم يوجه لسؤال حول ماذا أقصد بالسلفية والليبرالية في بداية الحلقة. وكاننا افترضنا أن المشاهدين لديهم اطلاع عام إما على الكتاب أو على جملة الأطروحات التي قمت بها حول السلفية والليبرالية، ولذلك أنا أعتقد بالفعل أن من لم يقم بالاطلاع السابق ربما تفوته بعض.
طيب، جاوب على يعني أول سؤال يمكن يطرح، ماذا فهمت من السلفية؟ أو ما هي السلفية التي انتقدتها؟ هل لها تعريف عندك؟
بالضبط، أنا الحقيقة تناولت هذا بشكل مفصل في الكتاب، يمكن أختصره بحسب ما يسمح به الوقت كالتالي. أن هناك فارقا بين السلفية والسلف.
بعض الناس يقولون ما يصلح هذه الأمة إلا ما آخرها لما يصلح أولها، فهم يعتقدون أنك تنتقد هذا. ترى
لا، السلف أنا أؤمن بأن لكل دين ولكل بل لكل فلسفة وأيديولوجية سلف يحترمونهم ويسترون عن آرائهم وما إلى ذلك، هذا لا حرج فيه. طبعا هناك إشكالات في من هم السلف وكيف توضع القائمة وما هي الإنتاج والتراث الذي يستر عنهم لهؤلاء السلف وما إلى ذلك، لكن يجب أن نفرق بين السلفية والسلف. هذا جانب. الجانب الآخر أنه أحد الإخوة قال بأن السلفية لا يجب أن نقارن بين السلفية والليبرالية لأن السلفية أصيلة. أنا أقول لا، السلفية ليست أصيلة، لم ترد في القرون الثلاثة المفضلة الأولى، وكان أول استخدام لها بحسب ما توصلت إليه كنتيجة مبدئية وأشرت إلى أنها مبدئية أنه استخدم في القرن في النصف الثاني من القرن السابع من خلال الإمام ابن تيمية عندما أشار إلى مصطلح السلفية وليس أتباع السلف وما إلى ذلك. هناك فارق.
نعم.
السلفية في ذلك الحين كانت تعبر عن العقيدة التي يجب أن
أنا ترى لن أقاطعك حتى أترك لك كامل المجال للإجابة كما اتفقنا، تقول أنك بحاجة إلى لملمة.
أنا أقول على أساس توضيح القضية للمشاهدين
كامل الحرية
أنه السلفية كانت في البداية تعبر عن العقيدة التي يجب أن يؤمن بها الإنسان وركزت على هذا الجانب، ثم بعد ذلك انتقل مصطلح السلفية وبدأ بالانسحاب من التعبير عن فكرة إلى التعبير عن من يحمل الفكرة، وهذا كان في بداية القرن الثاني عشر عند دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. انتقلت المصطلح، انتقل بدأ، ولذلك بدأ يستخدم الدعوة. كلمة الدعوة لا شك أنها تختلف عن العقيدة. العقيدة هي قضايا مبادئ كلية لها صفة مقدسة، أما الدعوة فيدخل فيها هذا الجزء المقدس ويدخل فيها اجتهادات الأشخاص وطرائقهم وأساليبهم وما إلى ذلك. إذن الجانب الشخصي بدأ يتسرب عندما استخدمت كلمة الدعوة السلفية. ثم بعد ذلك بدأ المصطلح فعلا بالانسحاب وبدأ يعبر عن من يحمل الفكرة أكثر من تعبيره عن الفكرة. هنا
وصلت السلفية في صورتها المعاصرة إلى أن تكون إطارا مرجعيا يجمع المفردات الفكرية التي يؤمن بها السلفيون المعاصرون لكي يقولوا للناس أن هذه هي السلفية الحقة. والكارثة تكمن في أن البعض لم يكن النسق العام أيضا يصورون على أن السلفية هي دين الله، ولذلك هم لا يعني يتقبلون أي نقد للسلفية باعتبار أن السلفية هي دين الله.
أنت تنتقد الممارسات
والفكر
والفكر المعاصر،
الفتوى التي تخرج وتقول أن السلفية هي دين الله هذا فكر.
طيب أشكرك يا دكتور على إتاحة الفرصة، وأشكرك على رحابة صدرك أيضا.
الله يبارك فيك، شكرا جزيلا.
شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على طيب المتابعة. نذكركم بسؤالنا الذي تلقينا عليه مجموعة من أسئلتكم، أو من إجاباتكم من خلال تصويتكم. كان سؤالنا يقول: يظهر فكر الإبداع ونتاجه في التيار واحد السلفي، اثنين الليبرالي، ثلاثة لا يوجد لديهما، أربعة يوجد عند غيرهما. كانت النتيجة التي توصلنا إليها حتى نهاية هذه الحلقة، نتيجة التصويت تقول: أولا السلفي 91%، الليبرالي 2%، لا يوجد لديهما 4%، يوجد عند غيرهما 4%. شكرا لضيفنا في الاستوديو الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن البريدي، أستاذ الإدارة والسلوك التنظيمي المشارك بجامعة القصيم، حيث تحدثنا معه حول هذه الحلقة، ونلقاك في مناسبات قادمة بإذن الله. شكرا لك. شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على طيب المتابعة. نذكركم كالمعتاد بضيفنا وموضوعنا. ضيفنا القادم الأستاذ عادل بن أحمد الماجد الإعلامي السعودي، وموضوعنا النقد والنقد المضاد. حلقتنا الأحد 9:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وأنتم بخير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Oh.